أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ماذا فعلتم بي؟ ماذا كان الإشكال يوم أمس؟ مجرد الاستفسار. كان السؤال أنه مجرد الاختصار هل ينافي رعاية الفاصلة أو لا؟ يعني مجرد الاختصار. أما إذا كان قصده أنه
بشرط لا يجتمع مع شرط شيء آخر.
لا. يمكن أن يقال إن نكتة رعاية الفاصلة ليست مدلولا للحذف، كما لا يخفى أن الحذف لا يدل على رعاية الاختصار. الحذف يكون لرعاية الاختصار، عفوا لرعاية الفاصلة. إن نكتة رعاية الفاصلة ليست مدلولا للحذف، الحذف لا يدل على رعاية الفاصلة، رعاية الفاصلة تحصل بالحذف. شيء لفظي، أمر لفظي يستفاد من الحذف، لا بمعنى أن الحذف يدل عليه، بل بمعنى أن الحذف يحصله، يحققه، يوجده. يعني الآن قلاك قلا هي دلت على مراعاة الفاصلة؟ لا، إنما الغرض من الحذف كان مراعاة الفاصلة. وما اشترطنا عدمه في مجرد الاختصار هو الفائدة المعنوية الأخرى، يعني أن يكون مضافا إلى الاختصار هناك معنى آخر يستفاد بالحذف كالتعميم أو غير التعميم. ولم نشترط بمجرد الاختصار أن لا يتحقق به أمر لفظي، لذلك يمكن الجمع بين مجرد الاختصار وبين رعاية الفاصلة. صحيح نحن قلنا هذا اختصار بشرط لا، لكن بشرط لا عن ماذا؟ لا عن كل شيء، بشرط لا عن إفادة معنى آخر، عن أن يكون الحذف مسوقا لمعنى، والحذف في رعاية الفاصلة لا يكون مسوقا لبيان معنى، يكون لمجرد الاختصار غاية الأمر يتحقق به رعاية الفاصلة. في مجرد الاختصار هكذا، أنه ما المقصود من ما عندما تقول مجرد اختصار؟ ما معنى يعني الاختصار من دون أن تلحظ معه التعميم، إفادة التعميم من دون أن تلحظ معه إفادة إفادة مثلا ماذا تقدم من النكات، مثلا دفع توهم إرادة غير المراد، لا يكون راجعا لأمر معنوي، يكون راجعا أو لأمر لفظي، يكون مؤديا لمعنى. الحذف دال من الدوال الحذف.
الحذف هنا أيضا يحقق الاختصار لأنه يدل على الاختصار. الحذف ولا يحقق الاختصار، يعني شغل
لفظي هنا. لا، هو هذا الآن كل حذف هو للاختصار، كل حذف فيما نحن فيه هو للاختصار، والاختصار أمر لفظي. ما عندما تقول اختصار مجرد، ما معنى اختصار مجرد؟ يعني بشرط عدم فائدة معنوية أخرى. نحن الآن لم أقل أن الاختصار أمر معنوي، لكن عندما تقول هذا حذف لمجرد الاختصار، ما معنى مجرد الاختصار؟ يعني اختصار بلا أن يكون هناك نكتة وغرض معنوي كان لأجله الحذف، وحينئذ فيمكن اجتماعه مع رعاية الفاصلة. ما أدري إذا قلت هكذا، فعلى كل حال أنا أسحب كلامي. لا، الاختصار ليس مدلولا، الاختصار يتحقق أيضا بالحذف، لكن عندما أنا الذي قلته هكذا أو على ما في ذهني أو كان ينبغي أن أقول، مقصود من مجرد الاختصار ما هو؟ هو الاختصار بشرط عدم الغرض المعنوي الآخر، والغرض ورعاية الفاصلة ليس من الأغراض. هكذا يمكن أن يقال. نعود إلى ما كنا فيه. خلاص. إذن كان حاصل كلام المصنف أن تقديم المفعول على عامله يؤتى به لنكتة وهي رد الخطأ في التعيين. رد الخطأ في التعيين. وإذا أردت فتقول زيدا عرفته لترد خطأ السامح الذي اعترف بأصل وقوع المعرفة ولكنه أخطأ في تعيين الشخص المعروف من هو الذي وقع عليه الفعل فظن أنه عمرو، فتقول له زيدا عرفته. فإذا أردت أن تؤكد ذلك تقول له زيدا عرفته لا سواه أو لا غيره وهكذا. خب، وقلنا اعترض الشارح على مطلب المصنف باعتراضين، وتقدم الاعتراض الأول وكان حاصله أن التقديم لا يؤتى به فقط للرد على الخطأ في التعيين، بل هناك خطأ آخر قد يحصل لدى السامح وهو الخطأ في الاشتراك، أي موارد قصر الإفراد. فكما يأتي التقديم لقصر القلب فكذلك يأتي قصر الإفراد، فكان على المصنف أن يذكره. ذكرنا شيئا آخر يوم أمس. هذا الاعتراض له. إشكال على التفتزاني ماذا كان؟ أنه هناك قسم ثالث وهو قصر التعيين. هذا يرد على التفتزاني أو لا يرد؟
في الحقيقة لا يوجد قسم
ثالث. غير هذا. هذا يصبح من باب الإشكال المبنى. شوف عبارة المصنف ما هي؟ لرد الخطأ. مصنف لم يعنون البحث للقصر حتى تعترض علي بأن هناك قسما من أقسام القصر لم تذكره وهو قصر التعيين. عبارة المصنف ماذا كانت؟ رد الخطأ، ولا يوجد خطأ في صورة قصر التعيين. قصر التعيين ما معنى؟ أن السامح متردد في أن المفعول به هو زيد أو هو عمرو، وعند الشك لا يوجد حكم واعتقاد حتى يوجد خطأ. فلذلك هذا لا، فالشارح ذكر من القصر ما يمكن أن يندرج تحت عنوان رد الخطأ، وإلا لو كان العنوان هو القصر نعم كان على الشارح حينئذ أن يتعرض لقصر التعيين أيضا.
لكن شفنا من موارد إذا كان نختار الدرد، أليس هذا الموارد التقديم المفروض؟
من موارد التقديم لكنه لا يندرج تحت رد الخطأ. الآن المصنف ماذا قال؟ الشارح المصنف قال لرد الخطأ. الشارح ماذا قال له؟ قال له الخطأ كما قد يحصل في التعيين كذلك قد يحصل في الاشتراك. في صورة قصر التعيين نحن لا يوجد لدينا خطأ حتى نقول للشارح لماذا لم تذكر المصنف به. عنوان البحث هنا ليس هو القصر، فهذا الإشكال الذي أورد على المصنف لا على الشارح يمكن على الأقل التخلص منه. على كل حال، الاعتراض الثاني الذي أورده التفتزاني على المصنف أن عنوانة البحث بعنوان رد الخطأ ليس على ما ينبغي. وذلك لأن هذا العنوان يقصر تقديم المفعول على الجمل الخبرية، وأما المفعول الذي يقدم على عامله في الجمل الإنشائية فهذا لا يندرج تحت قولك رد الخطأ، لأن كلا من الخطأ والصواب فرع الاعتقاد، والاعتقاد فرع الكاشفية عن الواقع ولا كاشفية في الإنشاء. وبعبارة ثانية، الإنشاء لا يصح وصفه بالصدق أو بالكذب. فلو أن المصنف عنوان هذه النكتة بأن تقديم المفعول يفيد الاختصاص لكان أولى، لأن الاختصاص كما يكون في تقديم المفعول الخبري يعني في الجملة الخبرية، فكذلك يكون في تقديم المفعول الإنشائي. غاية الأمر أن الاختصاص في مورد الإنشاء بحسبه، مثلا زيدا اضرب، التقديم هنا يفيد الاختصاص ولا يرد على خطأ، لا يتصور الخطأ أصلا. يعني زيدا اضرب، من هو الذي يخطئ هنا؟ لا يوجد خطأ إلا إن أرجعنا الجملة إلى إنشاء، إلى خبر، لكن مع ذلك يفيد الإنشاء. نقول المأمور بضربه شخص واحد لا غير، وهو زيد، فهناك إفادة للاختصاص. الآن سياق البحث أنه بما أنك عرفت أن التقديم يكون لرد الخطأ في التعيين، فعلى هذا الأساس يترتب امتناع أو صحة مسائل سنستعرضها. إذن بما أننا أصلنا للبحث قلنا التقديم يأتي لرد الخطأ، الآن يقول بناء على ذلك فهناك جمل تمتنع وجمل تصح. ما هي هذه الجمل؟ الآن يتعرض لها مسألة تلو الأخرى، لكن قبل ذلك حتى نقرأ. يقول وتقديم مفعوله، صور ما قرأناه، وتقديم مفعوله أي مفعول الفعل ونحوه، أي نحو المفعول من الجار والمجرور والظرف والحال وما أشبه ذلك، عليه أي على الفعل لرد الخطأ في التعيين، كقولك زيدا عرفت، أو نعم زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا. إذن هو معتقد لأصل وقوع حصول المعرفة، مصيب في هذا الاعتقاد وأصاب في ذلك، وله اعتقاد آخر واعتقد أنه غير زيدا وهو مخطئ في هذا الاعتقاد. إذن مورد الكلام ما هو؟ أن يكون لدينا اعتقادان لدى السامع، اعتقاد بأصل وقوع الفعل واعتقاد بوقوع الفعل على شخص معين، وهو مصيب في الاعتقاد الأول لكنه مخطئ في الاعتقاد الثاني. فكل مورد الآن لا نجد فيه هذين الاعتقادين أو نجد فيه غيرهما، فهذا يعني أنه خارج عن محل الكلام، يرحمكم الله. وتقول لتأكيده، أي لتأكيد هذا الرد يعني رد الخطأ، تقول زيدا عرفت لا غيره، فتعقب بقولك لا غيره أو لا سواه أو ما إلى ذلك. وقد يكون أيضا، هذا أول اعتراض للشارح، وقد يكون أيضا لرد الخطأ في الاشتراك، كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت زيدا وعمرا، أنك عرفت زيدا وعمرا، وتقول لتأكيده زيدا عرفت وحده. وكذا في نحو زيدا، الاعتراض الثاني، وكذا في نحو زيدا أكرم وعمرا لا تكرم، أمرا ونهيا. إذن شوف موارد الإنشاء، فكان الأحسن أن يقول. الآن كيف نعرف هذه؟ هل نقول فكان الأحسن أن يقول أو فكان الأحسن أن يقول؟
كان الأحسن قوله، قال
الأحسن. الآن بناء على الرأي الذي يقول إنه إذا اجتمعت معرفتان فيجب تقديم الأعرف، فهنا أيهما ينبغي أن يقدم؟ أن يقول أن المصدر المؤول من أم المصدرية عندهم هو معرف وهو بحكم الضمير، فعند اجتماعه مع معرفة أخرى يكون هو المبتدأ. عند من يجعل الضابط لذلك هي التعريف، هي الأعرفية. فكان الأحسن أن يقول لإفادة الاختصاص، يعني فكان قوله لإفادة الاختصاص الأحسن كيفما كان. ولذلك أي ولأن التقديم لرد الخطأ في تعيين المفعول مع الإصابة في اعتقاد وقوع الفعل على مفعول ما لا يقال. الآن ما هو الذي يتفرع على هذه القاعدة التي ذكرنا؟ يتفرع على ذلك مسائل. المسألة الأولى، عدم صحة قول القائل ما زيدا ضربت ولا غيره، والوجه في عدم صحة هذه الجملة أن فيها تهافتا وأن صدرها مناقض لذيلها، فإن التقديم بحسب الفرض يفيد اختصاص الفعل الواقع بالمفعول المقدم، والاختصاص ينحل إلى جملتين، إلى قضيتين، إحداهما موجبة والأخرى سالبة. أما الموجبة فهي زيد مضروبا، طبعا الآن بل هنا لأن المثال فيه سلب. إذن أما الموجبة فهي زيد غير مضروب، أما السالبة فهي زيد ليس مضروبا، وأما الموجبة فهي غير زيد مضروبا. الآن حتى تقول هذا الضرب المنفي مختص بزيد، ما معنى؟ يعني هو منفي عن زيد، هذا القدر المتيقن، وغيره مضروب ولو في الجملة، ولو شخص واحد غير زيد مضروبا، فينحل إلى قضيتين موجبة وسالبة. وأما ذيل هذا المثال وهو لا غيره، فينحل إلى قولنا غير زيدا ليس مضروبا، وهذا يناقض القضية الموجبة التي ذكرناها. فبين الصدر والذيل تهافت. بعبارة ثانية تخلص من المصطلحات المنطقية، نقول بحسب الفرض التقديم يفيد اختصاص نفي الضرب بزيدا، وحتى يتحقق هذا الاختصاص فلا بد أن لا نجد نفي الضرب عند غير زيد، وحتى لا نجد نفي الضرب علينا أن نجد الضرب. الضرب إذا انتفى فما الذي سيبقى؟ سيبقى الضرب. نفي الضرب إذا لم نجده فالذي سنجده حتما هو الضرب. فلازم الاختصاص بل ما يتحقق به الاختصاص هو أن يكون غير زيدان مضروبا. وأنت عندما قلت لا غيره نفيت المضروبية عن غير زيدان، وبينهما تهافت ظاهر، لذلك هذه الجملة لا تصح. طب هذا من تفرع على أي شيء؟ تفرع على أن التقديم لرد الخطأ في التعيين. يقول ولذلك، أي ولأن التقديم لرد الخطأ في تعيين المفعول مع الإصابة في اعتقاد وقوع الفعل على مفعول ما، لذلك لا يقال ما زيدا ضربت ولا غيره، لأن التقديم بحسب الفرض يدل على وقوع الضرب على غير زيد. كيف يدل على وقوع الضرب على غير زيد؟ يقول تحقيقا لمعنى الاختصاص، إذ لو لم نقل بهذا لم يتحقق الاختصاص. يعني بعبارة ثانية، أول ما يدل عليه التقديم ما هو؟ هو الاختصاص. لكن حتى يفرض الاختصاص متحققا وموجودا فلا بد أن يكون غير زيد ثبت له الضرب، وأنت عندما قلت لا غيره نفيت ذلك. وقولك ولا غيره ينفي ذلك، فيكون مفهوم التقديم مناقضا لمنطوق لا غيره. وإذا نشوف التعارض، تعارض بين ما دل عليه التقديم بالمفهوم والدلالة الالتزامية، وبين ما دل عليه لا غيره بالمنطوق والدلالة المطابقية. قبل أن ينتقل الشارح إلى مسألة أخرى، عليه أن يوضح ما هو المقصود من عدم صحة هذا المثال. فهل المقصود أن هذه الجملة لا يمكن تصحيحها في اللغة العربية بوجه من الوجوه؟ يعني دائما هذه الجملة خطأ لا مصحح لها، أو أنه يمكن فرض حالة لتصحيحها؟ يعني بعبارة ثانية، هل المقصود عدم الصحة الحقيقي أو عدم الصحة الإضافي؟ يعني بالإضافة إلى هذا المعنى هي غير صحيحة، لكن بالإضافة إلى معان أخرى فهي قد تكون صحيحة. يرى الشارح أن بالإمكان تصحيح هذه الجملة، والسر في ذلك أن منشأ التعارض في هذه الجملة هو إفادة التقديم للاختصاص. فلو فرضنا أن التقديم كان لنكتة أخرى غير الاختصاص، كنكتة الاهتمام مثلا، أو مجرد التوكيد والتقوية مثلا، ففي هذه الحالة لا تنعقد الدلالة الالتزامية التي هي زيد غير زيدان مضروبة، وحينئذ فيكون منطوق لا غيره سالما عن المعارض، لا معارضة له. يعني هذه المعارضة، هذا التناقض من أين نشأ؟ أننا قلنا هنا يوجد دلالة التزامية تقول زيد غير زيد مضروب، وهنا يوجد دلالة مطابقية تقول زيد غير زيد، أو لا غيره غير زيد ليس مضروبا، وبينهما تناف وتهافت. فإذا قلنا هذه الدلالة الالتزامية زالة، فحينئذ تبقى هذه الدلالة المطابقية بلا معارض. ونحن هذه الدلالة الالتزامية نشأت عندنا من أي شيء؟ من دعوى الاختصاص. فإذا قلنا التقديم لغرض آخر غير الاختصاص فهذه الدلالة الالتزامية لم تنعقد ولم تتشكل، فلا معارضة لمدلول لا غيره، فحينئذ يكون هناك مصحح لهذه لذلك يقول نعم لو كان التقديم لغرض آخر غير التخصيص جاز ما زيدا ضربت ولا غيره. وكذا زيدا ضربت وغيره. يعني نحن سابقا ماذا ذكرنا؟ أن لا غيره تستطيع أن تؤكد بها، تستطيع أن تؤكد بها الاختصاص أو رد الخطأ في التعيين عندما تقول زيدا ضربت أو زيدا عرفت. بأي شيء تستطيع أن تؤكدها؟ بلا غيره. فهل نستطيع أن نقول وغيره؟ يقول لو قلت وغيره هذا خطأ، لكن متى يكون خطأ؟ إذا قلنا بأن التقديم لأجل الاختصاص. أما لو لم نقل بأنه لأجل الاختصاص بل لأمر آخر فحينئذ لا تعارض في البين. يعني زيدا ضربت وغيره مثال ثان تبرع به الشارح، وهو نظير لمثال المصنف ما زيدا ضربت ولا غيره من جميع الجهات. كيف من جميع الجهات؟ يعني إذا قصدت من التقديم الاختصاص لا يصح أن تقول وغيره، إذا قصدت إذا لم تقصد من التقديم الاختصاص يصح أن تقول وغيره. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه لا يصح من الناحية البلاغية قول القائل ما زيدا ضربت ولكن أكرمته. فإن التقديم بحسب الفرض للرد على الخطأ في التعيين، أي في تعيين المفعول به، وهذا يعني أن السامع معترف بأصل وقوع الضرب وأنه مصيب في اعتقاده هذا، وإنما أخطأ في تعيين المضروب من هو. شوف نحن ماذا قلنا، حتى يكون لرد الخطأ في التعيين لابد أن يكون لدينا اعتقادان، أولهما صحيح والآخر خاطئ. الاعتقاد الأول ما هو؟ أصل وقوع الفعل، والفعل هنا ما هو؟ الضرب. فلابد أن يكون معتقدا بوقوع الضرب وأن يكون مصيبا في ذلك، وإنما أخطأ بعد الاعتراف به وقوع أصل الضرب، يعني أخطأ في تعيين مضروب. وقولك لكن أكرمته ظاهرا في أنك ترد على زعم من يناقش في طبيعة الفعل الواقع ما هي، وأن الفعل الذي وقع على زيد هل هو الضرب أم هو الإكرام. وهذا ينافي ما ذكرنا من أن السامع معترف بأصل وقوع الضرب. فلذلك هذه الجملة من الناحية البلاغية فيها مشكلة. نعم من الناحية النحوية لا إشكال فيها، لكن من الناحية البلاغية فيها مشكلة. لماذا؟ لأن الاستدراك بقولك لكن أكرمته لا يؤتى به في البلاغة إلا إذا اقتضى المقام ذلك. متى يكون المقام مقتضيا ذلك؟ عندما يكون السامع إما مترددا في طبيعة الفعل ما هي، أو قائلا بأن الفعل الواقع هو الضرب، والحال أنه أن الواقع يكذبه وإنما الفعل الواقع هو الإكرام. وبعبارة ثانية تقديم المفعول لا ينفع لرد الخطأ الحاصل في طبيعة الفعل، وإنما ينفع لرد الخطأ الذي يحصل في تعيين مفعول الفعل. لذلك يقول ولا، هذه ولا يعني لا يقال، معطوفة على لا يقال، يعني ولا يقال ما زيدا ضربت ولكن أكرمته، لأن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ واقع في الفعل بأنه الضرب والحال أنه هو الإكرام حتى ترده إلى الصواب وتقول له هو الإكرام بأنه الإكرام، وإنما الخطأ في تعيين المضروب. فالصواب حينئذ أن تستدرك بقولك ما زيدا ضربت ولكن عمرا، لا أن تستدرك به ولكن أكرمته، هذا مخالف لمقتضى الحال. هذا في المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن تقديم المفعول في باب الاشتغال، أعني المشغول عنه، في الثانية بل يفترض هكذا يفترض هكذا حتى إذا كان للتأكيد، هذه الجملة خاطئة. أدري بحسب الظاهر فقط الاختصاص، إيه لأنه لأن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ واقع في الفعل. خب إذن المسألة الثالثة أن تقديم المفعول في باب الاشتغال، أي مفعول؟ لأنه في باب الاشتغال لدينا مفعولان، لذلك قلنا أعني المشغول عنه، ولا في باب الاشتغال لدينا المفعول المتقدم والضمير أو السببي. خب فمرادنا من تقديم المفعول الذي هو المشغول عنه. نحن قلنا أن تقديم المفعول، نعم من دون كلمة تقديم، أن المفعول في باب الاشتغال أعني المشغول عنه، يحتمل فيه أن يكون مفيدا لرد الخطأ في التعيين ولإفادة الاختصاص، ويحتمل أن لا يكون كذلك. وذلك مبني على الموضع الذي تقدر فيه فعله المحذوف، أنه في باب الاشتغال قرأنا في النحو المشغول عنه يكون معمولا لفعلا محذوف، طبعا إذا كان منصوبا، إذا كان مفعولا، إلا في صورة الرفع لا يوجد لدينا مفعول أصلا. عندما نقول المفعول يعني هنا منصوب، يعني هناك عامل وهو مفعوله وهو فعله المحذوف. فإذن يبتني هذان الاحتمالان على ماذا؟ على الموضع الذي تقدر فيه فعله المحذوف. فإن فعله المحذوف لما كان محذوفا لدليل يدل عليه كان في قوة الفعل المذكور من جميع الجهات، أي فكما أن الفعل المذكور يعمل فكذلك المحذوف لدليل، وكما أن الفعل المذكور قد يتقدم على معموله وقد يتأخر عنه فكذلك الفعل المحذوف لدليل قد يتقدم على مفعوله وقد يتأخر عنه. فإذا صورة تقديم المفعول ليست مختصة بما لو كان الفعل مذكورا مصرحا به في الكلام، بل يمكن فرض التقديم حتى عند حذف الفعل، لكن بشرط أن يكون هناك دليل يدل عليه. وبحسب الفرض في باب الاشتغال هناك دليل، لأن الفعل المذكور المصرح به المتأخر في الكلام هو دليل على دليل على المحذوف، بل هو بدل من اللفظ به. الآن نرى بعض الخليل. فإذا فإن قدرت الفعل المحذوف قبل المشغول عنه فلا اختصاص، لأن المفعول حقه التأخير وقد أخر عن الفعل المقدر. وإن قدرت الفعل المحذوف بعد المشغول عنه فالمفعول متقدم. ونكتة التقديم ما هي؟ الاختصاص ورد الخطأ في التعيين. فتحصل أن جمل باب الاشتغال التي ينصب فيها المشغول عنه محتملة للوجهين: الاختصاص وعدمه. فإن قلت فكيف نعين أحد الاحتمالين؟ كيف نعرف أنه هنا قدر قبله أو قدر بعده؟ يقول الشارح: المرجع في ذلك إلى القرائن المقامية أو اللفظية. مثلا كيف يعني القرائن؟ مثلا الآن أنا أخاطب شخصا وهذا الشخص يعترف بأصل الوقوع ولكنه يعتقد الشركة مثلا، أو يعتقد أن المفعول هو عمرو، فأتيت بجملة من جمل باب الاشتغال. فهنا ينبغي علينا أن نقدر الفعل بعد زيدا، تقول له زيدا ضربته أو زيدا ضربته، حتى يكون من باب الاشتغال. زيدا ضربته، هنا ماذا نقول؟ هنا نقول هذا التقديم يفيد الاختصاص. لماذا؟ لأن المقام مقام رد على من أخطأ في التعيين، والرد على من أخطأ في التعيين كيف يكون؟ بتقديم المفعول على فعلي. فعلم من ذلك إذن أن المتكلم الذي يرد على هذا الخطأ أين قدر المفعول وأين نوى أين قدر الفعل وأين نوى الفعل؟ نقول قدره بعد المفعول. هذه قرينة مقامية على التقديم على إفادة الاختصاص، وقد تكون القرينة المقامية لا تفيد الاختصاص ولا تعطي الاختصاص. إذن التعيين يكون بالقراءة. ثم يذكر الشارح أنه في المورد الذي نجزم فيه بأن المشغول عنه متقدم على فعله المحذوف، يعني عندما يكون لدينا قرينة معينة، في هذا المورد يكون الكلام الصادر يرحمكم الله تحت ضابطة الاشتغال دالا على اختصاص أقوى من الاختصاص الذي يفيده التقديم في جمل لا تندرج تحت عنوان الاشتغال. يعني مثلا الآن زيدا ضربته، هذا اشتغال، والمقام القرينة المقامية دلت على أنني أريد أن أرد على الخطأ في التعيين، فهذا يعني أن المشغول عنه الذي هو زيدان قدر الفعل بعده، يعني أصل الكلام زيدان ضربته ضربته، أصل الكلام زيدان ضربته ضربته. طب يقول هذه جملة زيدان ضربته تفيد الاختصاص، كما أن زيدان ضربته تفيد الاختصاص، يعني جملة باب الاشتغال التقديم فيها يفيد الاختصاص، والجمل التي تخرج عن باب الاشتغال تفيد الاختصاص أيضا، لكن أيهما أقوى؟ يقول الاختصاص الذي في جمل باب الاشتغال أقوى. لماذا؟ لما فيه من تكرار الإسناد، من تكرر الإسناد، لأنه لدينا فعلان في هذه الجملة، لأن أصل باب الاشتغال ما هو؟ زيدا ضربت ضربته، فقد أوقع الضرب على زيدا مرتين، مرة على عليه متقدما ومرة على ضميره. أما في مثل قولك زيدا ضربته أنت لم توقع الفعل عليه إلا مرة واحدة، فإذا هناك اختصاص مقوى أين نشأ من الاشتغال الذي يستدعي تقدير فعلين في الجملة، وبالتالي يستدعي تكرر الإيقاع وليس تكرر الإسناد، هنا لا يوجد إسناد، فعل مفعول به ليس مسندا إليه. المشغول عنه لا يكون فاعلا، بل تقدير هكذا زيدا ضربته ضربته، نحن الذي نريده ما هو اختصاص الفعل بالمفعول به، لذلك نقول هناك تكرر للإسناد لكن لا يعنينا، الذي يعنينا هو تكرر الإيقاع، أنك أوقعت الفعل مرتين. لا لا يقال إسناد، ليس مسندا ولا مسندا، لا أصلا لا يستعمل فيه، يقول تقول أوقعت عليه. فقط الآن هنا سؤال، هذا ما أدري أنا ما وصلت إلى نتيجة فيه، طبعا هنا سؤالان، سؤال ثاني تعرض له الشارح نتركه إلى الغد، لكن سؤال أنه ماذا لو لم توجد القرينة؟ أنت تقول موارد باب الاشتغال تحتمل إفادة الاختصاص وتحتمل عدم إفادة الاختصاص، ماذا لو فرضنا أنه لا يوجد قرينة؟ الشارح ماذا يقول؟ يقول يحتمل الوجهين، فيكون مجملا، فيكون مجملا، فتحتاج إلى قرينة. المصنف حكم، الشارح حكم بالإجماع. الأصل ما هو؟ ألا يمكن أن نقول بأن التأخير هو الأصل؟ لأن هذا إذا كان مفعولا به، لو كان فعله مذكورا الأصل أين أن يكون بعده أو قبله؟ الأصل أن يكون بعد الفعل، فهذا الفعل الذي هو محذوف، الذي هو محذوف إذا شككنا أنه مقدر قبله أو بعده فيكون الأصل أن نقدر الفعل قبل المفعول، لأن حق المفعول أن يتأخر على عامله مطلقا سواء كان العامل مذكورا أو لم يكن مذكورا، وحينئذ فلا تصل النوبة إلى الإجمال أصلا، فعند عدم فعدم القرينة يكون قرينة على عدم الاختصاص. ما أدري هذا هل هناك ما يدفعه أو لا،
الاختصاص أمر وجودي يحتاج إلى جواب، الاختصاص أمر عدمي، يكفي
يستعلم الجواب في إثبات عدم الاختصاص. لطيف، نقرأ العبارة، يقول وأما نحو زيدا عرفته فمحتمل للوجهين، فتأكيد إن قدر الفعل المحذوف المفسر بالفعل المذكور قبل المنصوب أي عرفت زيدا عرفته، وإلا يعني وإن لم يقدر المفسر قبل المنصوب بل بعده فتخصيص أي زيدا عرفت عرفته، لأن المحذوف المقدر كالمذكور، فالتقديم عليه كالتقديم على المذكور في إفادة الاختصاص، كما هذا يأتي والحمد لله.